أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. آخر كلامنا أمس في تعداد جملة من الأخبار تحت عنوان الطائفة الرابعة، والتي هي عبارة عن مجموعة من الأخبار قد لا يدل كل منها في نفسه على المطلوب، إلا أن مجموعة من حيث هو قد يكفي فيه باعتبار دلالة هذا المجموع على شدة الاهتمام والعناية بأمر الأخبار من حيث الحث فيها على الحفظ وعلى الكتابة وعلى البث والنشر بين الآخرين، مع كون هذه الأخبار في الغالب هي أخبار آحاد ظنية الصدور، فتدل على أن خبر الواحد أو الخبر الظنية الصدور هو الذي يجوز ويجب العمل به، ولذلك اهتمت هذه الطائفة به مثل هذا الاهتمام. بعد ذلك يقول: قد ادعى في الوسائل تواتر العمل بخبر الثقة. والمصنف لا يعترض على هذه الدعوة، قد يقال لها منشأ، فإن الأخبار التي يمكن أن يستفاد منها حجية خبر الثقة كثيرة، لكن أنت خذ بعين الاعتبار ما ذكرته لك في بعض هذه الأخبار، مثل خبر أحمد بن إسحاق عليكم السلام، العمري ثقتي أو العمري وابنه ثقتان، ومثل التوقيع لا عذر لأحد من موالينا في التشكيك فيما يرويه عنا ثقاتنا، هذان ناقشنا فيهما، وربما أزيدك اليوم نقاشا في مثل خبر يونس. هناك قال المصنف إن هذه الرواية تدل على المفروغية عن كبر حجية خبر الثقة، وإنما سأل السائل عن الصغرى، هل يونس بن عبد الرحمن ثقة حتى أخذ عنهم عالم ديني مطبقا الكبرى أو لا؟ فلا، فقال نعم. هذا الكلام من المصنف يتم إذا كان عبارة ثقة أخذ عنهم عالم ديني الصغرى فيها فقط عنوان الثقة، وأما عبارة آخذ عنه معالم ديني فمن باب تفريع حكم الكبرى، فالكبرى أن الثقة يجوز الاعتماد عليه في معالم الدين وأخذها منه، والصغرى لهذه الكبرى هي الثقة. فلما سأل عن كونه ثقة فرع عليه، قال هل هو ثقة فيتفرع عليه حكم الكبرى وآخذ عنه معالم ديني أو لا؟ فلا. حينئذ تقول إنها دالة على المفروغية عن كبرى حجية خبر الثقة، ولكن من المحتمل أن يكون الصغرى تمام هذه العبارة، ثقة آخذ عنه معالم ديني، وهي عبارة حينئذ عن الثقة بوثاقة خاصة. الثقة الذي خبره مفروغ عن حجيته ثقة خاص، ليس أي ثقة، يعني ما نعرفه نحن من المتحرز عن الكذب، ثقة بمنزلة خاصة ربما يقال هكذا، وهو الثقة الذي يصلح بهذا القيد للأخذ، أخذ معالم الدين. أهو ثقة، لا فقط ثقة، موصوف بأني آخذ صالح لأن آخذ عنه معالم ديني، ثقة والجملة صفة، ثقة أنا آخذ عنه معالم ديني، يعني موصوف بهذه الجملة بأني آخذ عنه، يعني قابل لأن آخذ عنه. فربما بهذا البيان ندعي أنها تريد أن تبين زيادة على أصل الوثاقة بالمعنى الذي نعرف، يعني التحرز عن الكذب، ثقة بمنزلة خاصة يؤخذ عنه معالم الدين. فسأل عن هذه الصغرى، مجموع هذه هو الصغرى. ومثل هذا ليس يعرفه كل أحد، ثقة بمنزلة أن يؤخذ عنه معالم الدين، بل هو نظير الخبر الآخر الذي قال الإمام عليه السلام فيه: عليك بزكريا بن آدم المأمون على الدين والدنيا، لا مجرد ثقة، هذا ارجع إليه وخذ منه. فهذا كأنه سؤال من هذا القبيل، هذا يعني مثل يونس، يونس مثل زكريا بن آدم مثلا، مأمون على الدين والدنيا، ثقة مأمون على معالم الدين، يؤخذ منه معالم الدين. فقال نعم. وإن كان حتى لو تم هذا الكلام قد يقال إنها آخر الأمر غايتها اعتبار وثاقة خاصة حقيقية واقعية، بل مقترنة بالعدالة، يعني ليست بمجرد التحرز عن الكذب مثل الثقة المأمون هناك، فإنه الثقة المأمون أو المأمون على الدين والدنيا، أو فإنهما الثقتان المأمونان، لا مجرد وثاقة، وثاقة مع عدالة وبمرتبة خاصة وعالية، يأتمنهما على الدين والدنيا، على أموالنا وأعراضنا فضلا عن ديننا، يعني بالإضافة إلى ديننا. فهذا ليس أي شخص، لكن كيفما كان يفيد العادل الواقع. وسيقول المصنف إنه، أو قال سابقا إنه يستفاد من الآيات مثلا حجية خبر العدل الواقع، فربما نقول به هنا، ربما نقول به هنا، ويكون الوثاقة بهذا المعنى المناسب للعدالة الواقعية، لا الوثاقة التي هي أوسع من العدالة ولا يبقى معها اعتبار بما دل على العدالة مثلا، يمكن أن يقال هكذا. على كل، بغض النظر عن هذه المناقشات في هذه أو تلك من الروايات، ادعى صاحب الوسائل التواتر في الأخبار على حجية وقبول خبر الثقة، لكن المصنف يقول القدر المتيقن من ذلك هو الثقة الواقعي. هذا ليس ما قلته، الثقة الواقعي يعني نحرز أنه واقعا لا يكذب، يتحرز من الكذب. أنا الذي قلته وثاقة مقترنة بالعدالة، ليست فقط على مستوى التحرز من الكذب، وإلا كيف يكون مأمونا وعلى الدين والدنيا مثلا، أو الثقتان المأمونان على الإطلاق، يعني على كل شيء، إلا أن يكون عادلا، ليس فقط لا يخون في النقل ولا يكذب فيه، لا يخون في غيره أيضا. فلذلك صح أن يكون مأمونا على الإطلاق أو في كل شيء أو في الدين والدنيا. فهو يقول القدر المتيقن من ذلك والثقة الواقعي المحرزة وثاقته وتحرزه عن الكذب بحيث لا يبقى في خبره احتمال خلاف إلا ضعيفا لا يحتد العقلاء به ولا يعتنون. مثل هذا هو القدر المتيقن. منشأ ما نقول دلالة مثل ألفاظ الثقة الصادق المأمون على هذا المعنى. نفس عبارة الثقة من يوثق به يعني يركن إليه، الصادق المحرز هذا المعنى فيه، المأمون خصوصا إذا اجتمع وصفان الثقة المأمون كما في بعض الأخبار، فهذه الألفاظ هي تدل على هذا المعنى أن القدر المتيقن ثقة واقع حقيقي أحرز أنه يتحرز من الكذب ولا يتعمد الكذب. هذه تدل على ما ذكرنا. وحتى الأخبار الأخرى المطلقة عن هذه الأوصاف كما بينا أن بعض الأخبار ليس فيها ذكر وصف عينه وإنما تدل على أن العمل بالخبر جائز، فيقول هذه المطلقات منصرفة إلى ما ذكرنا من الثقة والصادق والمأمون، هؤلاء الذين يعتمد على أخبارهم، فالمطلقات منصرفة إلى هذا أيضا. إذن الحجة خبر الثقة الواقعي المحرز الوثاقة. وأما العدالة فيقول أكثر الأخبار المتقدمة خالية عن ذكر العدالة ما عدا بعضها مثل المقبولة والمرفوعة، حيث رجح بالأعدلية هناك، وقلنا إن هذا الترجيح بالعدلية قد يستدل منه على أن أصل العدالة مناط في القبول، فلما تعارضا رجح بزيادة هذا المناط وقوته في أحدهما وهي الأعدلية. لكن غالب الأخبار ليس فيها ذكر للعدالة، بل في كثير منها التصريح بخلاف اعتبار العدالة وأنه يكفي غير العدالة، يكفي غير العدالة، مثل رواية العدة المتقدمة في هذا الكتاب الصفحة 302 اللي دلت على أنكم إذا نزلت بكم حادثة ولم تجدوا حكمها فيما روي عنا فانظروا إلى ما رووه عن علي، دلت على جواز الأخذ بأخبار العامة المروية عن علي عليه السلام عند عدم وجدان حكم الحادثة من طريق روايات أصحاب الأئمة صلوات الله عليهم. وبهذه عندما تدل على جواز العمل بخبر العامي ولو عند عدم وجدان المعارض، فقد دلت على عدم اعتبار العدالة في الجملة. وأوضح منها صدرها الذي يدل على أنه يجوز العمل واستخراج حكم الحادثة من أخبار أصحاب الأئمة. نعم إذا لم يظفر بحكمها في رواياتهم حينئذ يؤخذ بما رواه أي العامة عن علي، لكن ابتداء يجوز العمل والأخذ من أخبار أصحاب الأئمة، وهذا لم تقيد بعدالة، مثلا لم تقيد بعدالة، ربما يقال من هذا أيضا يفهم عدم اعتبار العدالة، لكن هذا من باب الإطلاق، والإطلاق ليس تصريحا بالخلاف، تصريح بالخلاف يتنافى مع التصريح بالوفاق، في التصريح الخبر مصرح بخلاف العدالة يتنافى مع ما ذكر العدالة، أما الإطلاق فلا يتنافى مع ما ذكر العدالة، يجمع بينهما بالإطلاق والتقييد، جمع صناعة الإطلاق والتقييد يجمع بينهما. والمصنف الآن في صدد ذكر ما صرح بخلاف العدالة، فلعله يريد فقط من جهة دلالته على اعتبار أخبار العامة، والعامة لا عدالة لهم كما هو واضح. وأيضا مثل الرواية التي تدل وقرأناها أمس على جواز الأخذ بأخبار وكتب بني فضال، وبنو فضال فقط ولكن عقيدتهم فاسدة، فإنهم سلكوا مسلك الفطحية القائلين بإمامة عبد الله الأفطح ابن الإمام الصادق عليه السلام، فعقيدتهم فاسدة ولا عدالة لفاسد العقيدة، مخالف في شيء من أعظم ما يجب اتباع الحق فيه أو أصل الدين، أنت تقول هذا إمام وهو ليس بإمام، ومثلا المذهب يكون كذا وكذا بأن ينتهي الأئمة عند 5 أو 6 هم فلان وفلان وفيهم من ليس بإمام، هذا فساد وهذا فسق على مستوى العقيدة والمذهب. ولذلك نحن نقول العامي وإن كان أتقى الناس على مذهبه لا يكون عادلا. العدالة هنا إصلاح يراد به الإمامي الملتزم سلوكا بمقتضى مذهبه، فمن حيث الاعتقاد إمامي ومن حيث السلوك مستقيم في جادة الشريعة، مطيع يفعل الواجبات ويترك المحرمات، هذا المقصود هنا. فالمخالف العقيدة ليس عادلا، فهذا الخبر الذي دل على جواز الأخذ بروايات بني فضال وكتبهم أيضا يدل على خلاف اعتبار العدالة، وأن العدالة غير معتبرة لأن بني فضال ليسوا عدولة وإن كانوا ثقات. لكن يمكن لمناقش أن يناقش في هذا، وحاصل المناقشة أن مثل هذا الخبر الذي قرأناه أمس عن سؤال الشيعة للشيخ أبو القاسم سفير الإمام عليه السلام أنه بعدما خرج اللعن والبراءة من الشلمغالي قالوا ما نصنع بكتبه، فماذا قال؟ أقول فيها ما قاله العسكري عليه السلام في كتب بني فضال حيث سئل عنها فقالوا ما نصنع بها وبيوتنا منها ملاء. السؤال وقع حين انحرف بنو فضال كما يسأل الآن عن الشلمغاني حين انحرف وتبرئ منه، لكن في ذاك الوقت وقت السؤال يقولون بيوتنا منها ملاء، وفي تلك الأزمنة لم يكن هناك مطابع. بيوتنا منها ملاء يعني بنو فضال جمعوا رواياتهم ووضعوها في كتب من زمن، بل ونحن نسخنا عنهم وكثر النسخ حتى أصبحت بيوتنا ملاء. فأين زمان جمعهم إياها من زمان السؤال؟ زمان السؤال هم فاسدو العقيدة منحرفون، لكن زمان جمعهم إياها كانوا لا يزالون على مذهب الحق مثلا، واضح؟ كانوا لا يزالون على مذهب الحق. فقول الإمام عليه السلام خذوا بما رووا من باب أنهم رووا هذه الكتب، جمعوا في هذه الكتب روايات زمان وثاقتهم وعدالتهم وحسن عقيدتهم، وأخذتم أنتم عنهم هذه الكتب في ذلك الزمان وهي عندكم الآن فخذوا بها. هذا إن لم نقل أكثر من ذلك، وهو أن الإرجاع إلى كتب معينة ليس كالإرجاع إلى الشخص أو رواية الشخص. خذوا برواية فلان، إذا أردت حديثا فعليك بفلان، ليس هكذا. يقول ارجع إلى هذا الكتاب، إلى كتاب فلان. يمكن أن الإمام عليه السلام اطلع على خصوصية في الكتاب وعرف صحته فأرجع إليه بغض النظر عن الشخص، واضح كيف؟ وفي الأخبار شواهد تدل على أن الكتب ولو في الجملة كانت تعرض على الأئمة، وكان فلان مثلا يكتب الكتاب ويعرضه على الإمام، أو يأتي بكتاب فلان الآخر ويعرضه يعرض عليه ويسأل عنه فيقول مثلا لا بأس به أو اعملوا به أو خذ بما فيه. فمع مثل هذه الاحتمالات، أولها أن الإرجاع إلى هذه الكتب لأنها جمعت منهم حال العدالة، ثانيها أنه إرجاع إلى الكتاب لخصوصية وبغض النظر عن فساد عقيدة مؤلفه، خصوصيته أن الإمام يعلم بصحته ومطابقته لما عنده فقال خذوا بها. مع مثل هذا كيف يقال إنها تدل على حجية خبر الثقة ولو فاسد المذهب ولو لم يكن عادلا؟ عين هذا يقال في الشلمغاني اللي هو المقيس حاله على بني فضال في هذه الرواية عينها. وأنا إن شاء الله بمثل هذا النقاش هنا أو في روايات ثقاتنا ثقتان مأمونان أو غير ذلك ربما فتحت لك بابا كبيرا للطعن في دلالة مجموعة هذه الأخبار أو كثير منها على المدعى، فتأمل واستفد منه في موارد أخرى. يقول من جملة ما يدل على خلاف اعتبار العدالة أن العدالة ليست معتبرة مرفوعة الكناني اللي وردت في تفسير آية ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. هتبين هناك أن المقصود بهؤلاء جماعة من شيعتنا الضعفاء لا يملكون ما يتحملون به إلينا، فيبقون في بلادهم وأماكنهم يستمعون الحديث من هنا وهناك ويفتشون عن الرائح والجائي مثلا، وقوم آخرون فوقهم أقدر منهم يملكون ما يتحملون به فيسافرون إلينا ويسمعون منا ويأخذون عنا ثم يعودون إلى أولئك فيخبرونهم ويستمع أولئك منهم، ثم ماذا يكون؟ أولئك الذين لم يستطيعوا الخروج يحفظون الخبر، يحفظونه يعني يؤدون يعملون به يؤدون حقه، لا أنه يحفظونه في الصدور، وإن كان يمكن أن يحفظوه في الصدور لكن مقصود من يحفظونه هنا أن يؤدوا حقه ويعملوا به مقابل أن يضيعه أولئك الآخرون، كما قالت فحفظه هؤلاء وضيعه أولئك مثلا. فهؤلاء هم الذين رزقهم الله من حيث لا يحتسبون، علم منهم التقوى فرزقهم ذلك العلم ليعملوا به مثلا. وبهذه علامة دلت على جواز أخذ الخبر من الراوي وإن كان ممن يضيعه ولا يعمل به، والذي يضيعه ولا يعمل به يعني فاسق، ربما يقال فاسق. ما معنى يضيعه؟ أنت سمعت من الإمام الخبر وجئت به، ينبغي أن تعمل به تحفظه بهذا المعنى أن تؤدي حقه تعمل به، يقول ضيعه ولم يعمل به، يعني ماذا؟ نسيه؟ غفل؟ حسب الظاهر ليس هكذا، ضيعه استهتارا وتهاونا. واضح كيف؟ كيفما كان فهذه أخبار تدل على عدم اعتبار العدالة بغض النظر عما ناقشناه في بعضها. وعلى هذا وبمقتضى دلالة هذه الأخبار هذه المجموعة يجوز الأخذ من غير الشيعي، لا اعتبر تشيع، إذا أحرز وثاقته وتحرزه عن الكذب. هذه النتيجة إلى الآن. لكن في بعض الأخبار المتقدمة حصر من يعتمد عليه في أخذ معالم الدين بالشيعي، مثل خبر أحمد بن حاتب بن ماهوي وأخيه اللذين كتبا إلى الإمام عليه السلام وسألاه عمن يعتمدان في الدين، فقال اعتمدا في دينكما على كل مسن في حبنا كثير القدم في أمرنا، فإنهما كافوكما إن شاء الله. دل على اعتبار التشيع في من يرجع إليه في الدين. هذا بمفهومه، وله مفهوم. لا تقول هذا من باب مفهوم الوصف مثلا، اعتمدا على كل مسن في حبنا كثير القدم، خلاف هذا يعني من ليس بمسن ليس كثير القدم في أمرنا، هذا مفهوم الوصف. نقول هذه واردة في مقام البيان، سألاه عمن يعتمدان عليه في الدين فقال على هذا، مثل هذا في مقام البيان يعني وليس على غيره وسواه، لها مفهوم. خب مفهومها أنه لا يجوز الاعتماد على غير من كان بهذا الوصف، يعني على غير الشيعي، على غير المحب العارف بأمرنا الموالي المحب، يعني على غير الشيعة. هذا مفهوم يقول، لكن هذا المفهوم يعني لا يجوز الأخذ من غير الشيعي محمول على غير الثقة، لا يجوز الأخذ من غير الشيعي ظاهر الإطلاق محمول على خصوص من لم يكن من غير الشيعة ثقة، هذا لا يرجع إليه. وأما إذا كان ثقة فلا بأس بأن يؤخذ من غير الشيعي أيضا. لماذا؟ للأخبار المتقدمة التي بحسب ما ادعينا نفهم منها أنها تدل على حجية خبر الثقة، لكن بالمعنى المتقدم للوثاقة، الثقة الواقعي المأمون المحرز وثاقته وعدم تعمده للكذب، هذا دلت عليه الأخبار. فإن كان بهذا الوصف وإن كان من غير الشيعة جاز الأخذ به، والمفهوم المذكور مقيد بغير الثقة وليس على إطلاقه لدلالة تلك الأخبار. ورواية بني فضال شاهد على هذا التوفيق والجمع والحمل للمفهوم على خصوص غير الثقة، لأن هي كما قلنا قبل قليل دلت على حجية خبر الثقة ولو من غير ماذا المذهب، يعني في أخبار فيها لفظ الثقة المأمون الصادق، هذه تقدمت أول أمر تكلمنا فيها، هذه هي الدليل على حجية خبر الثقة. لكن رواية بن فضال الثقة فيها هو فاسق عقيدة، هو مخالف عقيدة، فتصلح وجها للجمع. وأن الرواية التي نصت هنا بمفهومها في مقام البيان على أنه لا يؤخذ من غير الشيعي، إنما يقصد به غير الثقة منهم، لمثل هذه التي تقول الثقة من غير الشيعة خذوا بما رووا ودعوا ما رأوا. واضح؟ طبعا بالمناسبة هنا عبارة خذوا بما رووا ليست بمعنى خذوا روايتهم كلها، غير معلوم هذا. الآن نقول تتميما للإشكال السابق، لأن السؤال عن الكتب، ما نصنع بكتبهم وبيوتنا منها ملاء؟ نقول خذوا بروايتهم يعني الموجودة في الكتب ودعوا ما رأوا. واضح؟ هذا تتميما للإشكال حتى لا يقول قائل هو قال خذوا بما رووا، ما عليك بالكتب، كتب وغير الكتب، خذوا بما رووا، الكتب مما رووا، غير الكتب مما يحدثونك به اليوم هو مما رووا، خذوا. أقول لا، من المحتمل جدا أن الموصول هنا ما رووا يعني مراد به الموجود في الكتب، من باب القدر المتيقن في مقام التخاطب. في مقام التخاطب قال ما نصنع بكتبهم، قال خذوا بما رووه يعني في تلك الكتب، هذا يصلح للقرينية ويمنع عن انعقاد الإطلاق. يمكن أن نقول هكذا، فالتفت إليه جيدا. هذا محمل أن نقول الرواية التي قالت لا يؤخذ من غير الشيعي محمولة على غير الثقة. المحمل الآخر أن نقول هي واردة في التقليد، الفتوى. الفتوى لا تؤخذ من غير الشيعة، كما هناك قلنا إن هذا الحديث ظاهره كالحديث الذي بعده، إياك لا تأخذن معالم دينك من غير شيعتنا، صحيح؟ هذا والذي قبله حديث كل مسن في حبنا، قلنا إن ظاهرهما الفتوى، والمصنف هو اعترف بهذا، وإن كان قال ملاحظة المجموع تقضي بأنه لا فرق بين الفتوى والرواية، لكن يمكن الالتزام بظاهرهما، فيقال حينئذ الفتوى لا يعتمد فيها إلا على كل مسن في حبنا كثير القدم في أمرنا، والفتوى معالم دين فتوى لا تؤخذ من غير شيعتنا، واضح؟ يمكن أن يقال هكذا، هذا أيضا محمل آخر. بعد ذلك نقول زيادة على هذا إن الرواية الثانية منهما ورد فيها تعليل، لا تأخذن معالم دينك من غير شيعتنا، فإنك إن أخذت منهم أخذت عن الخائنين الذين خانوا الله ورسوله. كيف خانوا؟ إنهم ائتمنوا على الكتاب فحرفوه وبدلوه. وهذه فيها تعليل، لماذا لا تأخذ عن غير شيعتنا؟ قال لأنهم خانوا. وحينئذ نقول إذا انتفى وصف الخيانة جاز الأخذ، من باب أن الحكم يدور مدار العلة، إذا وجدت العلة الخيانة حرم الأخذ، إذا انتفت هذه العلة جاز الأخذ. وفي في الثقة ولو من غير الشيعة نقول هذا الوصف وصف الخيانة منتف، فإن وثاقة الرجل بمعنى تحرزه عن الكذب تكشف عن أمانته ولو في النقل. نريد الأمانة في النقل الآن، لا نريد الأمانة المطلقة، الكلام في النقل. أمانة المطلقة رفعنا اليد عنها بمجرد أن قلنا يجوز الأخذ عن غير الشيعي، مجرد الحديث بهذا المبدأ رفعنا اليد عن أصل الأمانة. لكن نحتاج إلى أمانة في النقل، هؤلاء خانوا الأمانة في الكتاب، لم يحملوا أمانة النقل كما ينبغي، لم ينقلوه كما هو، يعني لم يفسروه على ما شرحت أمس كما هو، بل حرفوا وبدلوا في المعاني وفسروه وأولوه على هواهم، واضح؟ خانوا أمانة النقل. فإذا انتفت هذه العبارة، هذه العلة أمانة النقل، يجوز القبول حينئذ، والثقة ليس بخائن في النقل، مثل عبد الله بن بكير وابن فضال ونحوهما من غير الشيعة من الثقات، ليسوا بخائنين في نقل الأخبار، فيجوز الأخذ عنهم. هذا بقية وتتمة الكلام في دليل الأخبار. قال وقد ادعى في الوسائل تواتر الأخبار بالعمل بخبر الثقة، إلا أن القدر المتيقن منها هو خبر الثقة، أي ثقة الذي يضعف فيه احتمال الكذب، أو خبر الثقة أي خبر خبره الذي يضعف فيه، لكن الأفضل أن نقول الثقة الذي يضعف فيه حتى لا يكون المسألة خصوصية الخبر. الخبر إذا كان بهذا المستوى يؤخذ، وإلا إذا كان خبر ثقة وليس بهذا المستوى لا يؤخذ، لا نريده خبر ثقة، الثقة بهذا المستوى يضعف فيه احتمال الكذب على وجه يكون ضعيفا بمقدار لا يعتني به العقلاء، ويقبحون التوقف في خبره لأجل هذا الاحتمال، لأجل ذلك الاحتمال. من أين عرفت هذا؟ يقول كما دل عليه ألفاظ الثقة والمأمون والصادق وغير هذه الواردة في الأخبار المتقدمة. بعض الأخبار المتقدمة مطلقة يقول وهي هذه المعاني هذه العناوين هي منصرف وإطلاق غير هذه الأخبار، هذه أخبار ورد فيها هذه الألفاظ، غيرها مما لم يرد فيه منصرفها هذه العناوين أيضا. وأما العدالة فأكثر الأخبار المتقدمة خالية عنها وإن كانت لا تنفيها، بل وهذا وجه الترقي، تلك خالية ولا تنفيها، لكن هذه تنفيها، بل في كثير منها التصريح بخلافه، مثل رواية العدة الآمرة بالأخذ بما رووه عن علي عليه السلام، ومثل الرواية الواردة في كتب بني فضال، ومثل مرفوعة الكناني في تفسير قوله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومثل تاليها. خب نحن في الكتاب آخر الأخبار التي ذكرناها في هذه الطائفة هي رواية الكناني، آخر الأخبار على الإطلاق في بحث السنة هي رواية الكناني، هذه ما في بعد منها شيء. فما معنى قوله وتاليها؟ لم يتلو مرفوعة الكناني شيء، قالوا المقصود تاليها في المصدر الذي أخذ منه رواية الكناني، اللي يقولون هي بالأصل مأخوذة من تفسير الصافي مثلا بحسب المصدر، ما أدري في الوسائل موجودة طبعا، لكن بالمصدر الذي نظر الشيخ فيه وأخذ منه مرفوعة الكناني هناك رواية أخرى تالية لها في الذكر تدل على هذا المعنى أيضا، تنفي اعتبار العدالة. كيفما كان، نعم في غير واحد من تلك الأخبار المتقدمة حصر المعتمد في أخذ معالم الدين في الشيعة، لكنه محمول على غير ثقة، يعني مفهومه حصر المعتمد في أخذ معالم الدين في الشيعة، يعني وغير الشيعة لا يعتمد عليه مطلقا، يقول محمول على غير ثقة، غير الشيعي إذا كان غير ثقة فلا يعتمد عليه، أما إذا كان ثقة فيؤخذ به للأخبار الدالة على الأخذ بخبر الثقة كما سيقول، إما محمول على هذا أو على أخذ الفتوى. التقليد لا يكون لغير الشيعي وهذا حق بالإجماع، لا يجوز تقليد غير الإمامي، جمعا بينها وبين ما هو أكثر منها، يعني مما دل على اعتبار الوثاقة وكفاية الوثاقة، وفي رواية بني فضال شهادة على هذا الجمع، تلك دلت على اعتبار الوثاقة وليس موردها وليست نصا في أن الثقة الذي نتحدث عنه فاسد العقيدة والمذهب، لكن هذه موردها ثقة فسدت عقيدته، وسئل عنه بهذا اللحاظ أنه هل أنه ما نصنع بروايات بني فلان وكتبهم وقد أصبح من الفتحية هكذا الفرد وفسدت عقيدتهم وخرجوا من مذهبنا، هل نترك ذلك أم شيء آخر؟ وقال عليه السلام خذوا بما رووا ودعوا ما رأوا، نص فيما نريد، خذوا برواياتهم باعتبارهم ثقات ودعوا عقيدتهم الفاسدة، لا شأن لكم بعقيدتهم الفاسدة، فينص في أن الوثاقة تكفي ولو مع فساد العقيدة، وشاهد لهذا الجامع بين الأخبار. هذا مع أن التعليل للنهي في ذيل روايات أو في ذيل الرواية مقصود بها الرواية اللي فيها حصر المعتمد في أخذ معالم الدين في الشيعة، لا تأخذن معالم دينك من غير شيعتنا، هذه فيها تعليل بالخيانة، يقول مع أن التعليل للنهي في ذيل الرواية بأنهم ممن خانوا الله ورسوله يدل على انتفاء النهي والتحريم عند انتفاء الخيانة العلة. قف هنا يا وانتفاء الخيانة مكشوف عنه بالوثاقة، من كان فيه وصف الوثاقة نعرف أنه ليس بخائن، فإن الغير الإمامي الثقة مثل ابن فضال وابن بكير ليسوا خائنين في نقل الرواية، فالعلة منتفية فيهم فيجوز الآخذ. وسيأتي توضيح هذا المعنى عند ذكر الإجماع إن شاء الله تعالى. تم بذلك بحث دليل السنة على حجية خبر الواحد، وأما الدليل الجديد فهو دليل الإجماع.
جزئيا
السنة كدليل أي على خبر ثقة كما قال، لكن ثقة الواقع المعلوم تحرزه من الكذب. اعلم أن مجموع ما يذكره المصنف هنا من وجوه تقرير الإجماع هي ستة وجوه. أولها هذا الذي يأتيك، وتقريره أيضا بوجهين، هذا ينفرد بأنه يمكن تقريره بوجهين، وهو هذا الوجه الأول أكثر الوجوه بحثا قدمه، وسترى أنه يكثر فيه من الكلام ونقل العبارات إلى آخره. ثم يأتي ذكر الثاني في هذا الكتاب في الصفحة 242. واضح؟ نعم. 342. نعم أنا قلت 242. ومن هناك يبدأ باستعراض بقية الوجوه حتى يصل إلى السادس في الصفحة 350. ما المنشأ لتعدد تقريرات الإجماع في المسألة؟ المنشأ لذلك ملاحظة أن الإجماع تارة قولي وأخرى عملي. مرة الإجماع إجماع على الفتوى يصرحون يفتون مثلا بحجية خبر الواحد ويتفقون على هذه الفتوى، هذا نسميه إجماعا قوليا، يقابل الإجماع العملي. لم نظفر بفتاويهم، على الأقل لم نظفر بفتاوي الكل، لكن من حيث العمل راقب عملهم في الموارد المختلفة من الفقه تجدهم عاملين بخبر الواحد، هذا إجماع عملي. فإذا انتارت الإجماع قولي وأخرى هو عملي، ثم تارة يدعى الإجماع ممن سوى السيد المرتضى وأتباعه ومن خالفهم، وأخرى يدعى إجماع الكل حتى السيد وأتباعه. تقول مع كل هذه العبارات من السيد في ذم العمل بخبر الواحد وملاحظة تركه له مثلا عمليا، نقول نوجه له ولهم قولهم بعدم الحجية بمثل زعمهم أنهم لقربهم من عصر النص، يعني أنه حصلت لهم شبهة ألجأتهم إلى القول بالعدم، وذلك أنهم مثلا لقربهم من عصر النص وعصر الإمام عليه السلام يزعمون انفتاح باب العلم إلى الأحكام ولا يحتاجون معه إلى الرجوع إلى الأخبار، بحيث لو قدر لهم أن كانوا ووجدوا في زمان مثل زماننا بعيد عن هذا النص وانسد فيه باب العلم، ليس لنا من العلم طريق إلى الأحكام إلا القليل، لو كانوا مثلنا وفي مثل زماننا وظروفنا لكانوا أيضا قالوا بما نقول من حجية الخبر. واضح؟ إذن تارة يدعى الإجماع في مقابل السيد، وأخرى الإجماع حتى من السيد، يعني ومن معه، هذا أيضا حيثية. والعمل أيضا تارة يكون عمل خصوص العلماء، فهذا نسميه إجماعا مقابل إجماعهم القولي، نسميه إجماعا لكن عمليا. وأخرى يكون عمل جميع المسلمين، فهذا يسمى سيرة المتشرعة. وثالثا كما ادعى بعض نقول الإجماع العملي من الصحابة، الصحابة كانوا عاملين بأخبار الآحاد بلا نكير بينهم، وإجماع الصحابة في خصوصية بمرأة ومسمع من النبي صلى الله عليه وآله، فإذا أريد بالصحابة يعني حتى أصحاب الأئمة، فبمرأة ومسمع من المعصومين وتحت أنظارهم، وفي ذاك العصر الأول من أول يوم مثلا، فيكشف عن حجيته. هذه خصوصيات إذا لاحظناها يختلف تقرير الإجماع، فمرة نقرره إجماعا على اللفظ والفتوى، وأخرى على العمل، وثالثة وعلى التقديرين، مرة من من خالف السيد وأتباعه، وأخرى من الكل حتى السيد وأتباعه. وكذلك مرة ندعيه عمليا في خصوص العلماء، وأخرى في خصوص الصحابة، وثالثة في عامة المسلمين. هذه حيثيات، لا أريدك أن تقول صورتان في صورتين، أربع في ثلاثة، 12، ليس هكذا. هذه ذكرتها بعنوان حيثيات ملحوظة على أساس اختلف تقرير الوجه. كلما جئنا إلى وجه ننظر فيه ستجد أنه ملحوظة فيه بعض هذه الحيثيات، واحدة أو أكثر. فملحوظ فيه كونه من العلماء كما في الأول، كونه من العلماء، وكونه على القول والفتوى لا على العمل، وكونه ممن خالف السيد وأتباعه، ثلاث خصوصيات لوحظ فيه. واضح كيف؟ وبعض الوجوه فيها خصوصية أو ثنتان مثلا، كما يتضح إن شاء الله من بقية الكلام. هذا المقدار اليوم كافي للافتتاح، والحمد لله رب العالمين. الله.